أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين تعرض المصنف بعدما ذكر المطلب السابق إلى ما ذكره المحقق والشهيد الثانيين في هذا الفرع الفقهي المرتبط بمحل البحث، وهو ما إذا فرضناه بأنه تولد حيوان من حيوانين من طاهر ونجس، كما لو نزل الكلب على الشاة فتولد حيوان تارة نحرز أن هذا الحيوان ينطبق عليه اسم الكلب أو اسم الشاة فبها، وتارة نفترض أن هذا الحيوان له مماثل ينطبق عليه فبها، وتارة وهو محل البحث هذا المتولد لا ينطبق عليه عنوان الكلب ولا عنوان الشاة ولا عنوان خنزير ولا عنوان فرس، وما لا ينطبق عليه العناوين المماثلة الموجودة عندنا حتى نعرف حكمها. ولأجل ذلك شككنا في أن هذا الحيوان هل هو نجس العين أو طاهر العين، وشككنا أيضا هل أن لحمه حلال لو جرت عليه التذكية فحاله حال الشاة الموطوءة، أو أنه حاله كحال الكلب الذي وطى يحرم أكله حتى لو جرت عليه التذكية الصورية، لأنه حيوان أصلا لا يقبل التذكية. فما هو الحكم أيها المحقق والشهيد الثانيين؟ فذكرا في مقام بيان الحكم التفريق بين حيثية الطهارة وحيثية حرمة الأكل، فقالوا من جهة الطهارة هو طاهر، ومن جهة الحلية والحرمة يحرم أكله. أما جهة الطهارة فنتمسك بأصالة الطهارة، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، ولا أعلم أن هذا قذر، لا أعلم أن هذا نجس، فنتمسك بأصالة الطهارة، ولا وجه لتخصيص أصالة الطهارة بالشبهات الموضوعية بعد عموم الدليل لما يشمل الشبهة الحكمية. كل شيء لك طاهر نظيف حتى تعلم أنه قذر، سواء عدم علمك من جهة الشك في الجعل، عدم علمك لاشتباه الموضوع في الخارج، الرواية مطلقة فنتمسك بالإطلاق. هذا بلحاظ الطهارة، وأما بلحاظ الحل فنشك أن الحيوان قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، فحينئذ لو قطعنا الأوداج الأربعة وما شاكل ذلك نشك في عروض التذكية الشرعية، لأن من شرائط التذكية الشرعية ما هو قابلية المحال، فنستصحب عدم عروض التذكية فيكون الحيوان محرم الأكل. فتطبيقا لأصالة الطهارة جاء جرقناها طاهر. تطبيقا لأصالة عدم التذكية قلنا حرام. هذا هو المستفاد من كلام الشهيد والمحقق الثانيين. إلا أن المصنف لم يقبل إطلاق ما ذكره المحقق والشهيدين والشهيد الثانيين، فلا يصح لك أيها المحقق أن تقول إذا شك في حيوان متولد من طاهر أو نجس فإن الحكم فيه الحرمة. لا يصح لك إطلاق هذه العبارة. لماذا؟ لأنه إن كان إثبات الحرمة، بل مو إن كان، لأنه لا يخلو أن الحرمة التي تدعيها في هذا الفرض لا تخلو من أحد مستندين. ركز في المطلع. المستند الأول التشبث بأصالة عدم التذكية، فالحرمة كما شرحنا مستندة إلى أصالة عدم التذكية. فيقول الشيخ الأعظم إذا كان إثبات الحرمة تشبثا بأصالة عدم التذكية لا بد أن يتم شرطين ليصح الاستدلال بأصالة عدم التذكية. وأنت عباراتك مطلقة، مفروض تقيد، مفروض تفصل، مفروض تشرح. الشرط الأول أن الشك منشأه، الشك في الحلية وحرمة الأكل منشأه قابلية المحل للتذكية وعدم قابلية المحل للتذكية. وبيان ذلك أننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الشك في حل الأكل، في جواز الأكل، في حرمة الأكل على نحو الشبهة الحكمية له كم منشأ؟ له منشأان. الشك في حرمة الأكل له منشأان في موارد الشبهة الحكمية. المنشأ الأول قابلية المحل التذكية وعدم قابليته، فأنا أشك أن لحم هذا حلال أو لا، للشك أنه أصلا هو قابل أو مقابل. إذا كان قابل، والمفروض أننا العناصر الأخرى جريناها، تسمية بلي، استقبال القبلة، قطع الأولاج الأربعة، الذب بالسكين بالحديد، موجود. وتارة لا يكون الشك من جهة القابلية وهو المنشأ الثاني، فنحن نحرص قابلية المحل للتذكية، وإنما نشك في حرمة الأكل أو لا، هل لأن الشرع جعل الحلية لله أو لم يجعل الحلية للحمان؟ فهو يقبل التذكية كالنمر، النمر يقبل التذكية ولهذا جلده طاهر بالتذكية، لكن لحمه لم يجعل الشارع له الحلية، صحيح؟ فالشك في حرمة الأكل يا شيخنا ليست مسببة عن الشك في القابلية. الحيوان قابل للتذكية، كل شيء ماكو، وأجرينا عناصر التذكية، ما نشك في عرضة التذكية، ما عندنا إشكال في عرضة التذكية، وإنما نشك هل أن الشرع جعل الحلية للحمه أو لم يجعل الحلية للحمه، وإلا التذكية حاصلة على كل حال، وفائدتها الآخر طهارة الجلد، حاله ليس كحال الكلب الذي لحمه ليس بحلال، حتى لو ذكيت ألف مرة، حتى أو النمر الذي بل قابل للتذكية ولكن لحمه ليس بحرام. إذا كان هناك منشآن يا شيخ يوسف أيها المحقق، محقق أيها المحقق، مقتضى ذلك أن تقول الحرمة تشبثا بأصالة عدم التذكية إذا كان الشك في القابلية، وأما لو كان الشك ليس في القابلية فلا معنى للتمسك بأصالة عدم التذكية، لأننا نعلم بعروض التذكية، صحيح؟ لأن الحيوان قابل للتذكية وجرينا العناصر، فنحن نحرز التذكية، وإنما نشك في الحلية والحرمة، فنتشبث مثلا بأصالة الحل بناء على جريانها في شبهات الحكمية. إذن إذا كان منظورك الآن النظر إلى أصالة عدم التذكية، فلا بد أن يكون الشك هنا مسببا عن الشك في القابلية، وإلا لا يصح التمسك بهذا الأصل. الشرط الثاني أنه لا يوجد عندنا دليل لفظي اجتهادي عام يرجع إليه، وإلا لو وجد دليل لفظ اجتهادي عام لا تصل النوبة إلى التمسك باستصحاب عدم التذكية، فإن الاستصحاب لا محل له إذا وجد دليل اجتهادي لفظي. وقد يقال كما ذهب جمع من الأعلام في بحث الأطعمة والأشربة، يوجد عندنا أدلة عامة يستفاد منها أن الأصل في الحيوان قابليته للتذكية، كما ورد في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي من محرم على طاعم يطعمه إلا، جاب إلا، فما عدا فهو ليس بمحرم، ومقتضى عدم التحريم قابلية التذكية، لأن الآية ناظرة إلى الطعام الذي يطعمه، ناظرة إلى الأكل المطعومات، فمقتضى الآية أنه الأصل في الأشياء قابلية التذكية، قابلية المطعوم أكلا أو شربا إلى التذكية. بحثنا الآن في علاقة التذكية في اللحوم، الآن شو الشات يعني في اللحوم في المطعوم في المأكول. فإذا تم الأصل اللفظي فأحرزنا القابلية، فلا معنى للتشبث بأصالة عدم التذكية. إذن التمسك بأصالة عدم التذكية تتوقف على تمامية كم مطلب؟ مطلبين: أن الشك ها هنا شك في القابلية وعدم القابلية، والثاني لا يوجد عندنا عموم، لا بد أن نبحث، وحتى نبحث العموم، لا بد أن نبحث في بحث الأطعمة والأشربة، هل أن هناك عموم عام من هذه الآية وغيرها يستفاد فيها أن الأصل في الأشياء قابليتها للتذكية، فلا نحتاج إلى دليل خاص في كل مورد خاص، أو أنه لا يوجد هكذا أصل. فكلامك أيها المحقق مبني على تمامية هاتين المقدمتين، فكان ينبغي هكذا أن تقول: إذا شك في حيوان متولد من طاهر ونجس كذا كذا فإن الأصل الحرمة، إذا كان الشك في قابلية التذكية. وإذا كان كلام كتاب فتوائها ولا يوجد عندنا عموم، أو كتاب ست دليل ولا يوجد عندنا عموم، شنو يقتضي القابلية التذكية. هذا إذا أردت أصالة عدم التذكية، هذا احتمال الأول. هذا الاحتمال الأول أن الحرمة متكئة ومستندة إلى أصالة عدم التذكية. وإن قلت لا تشرح كلامي بشرح وتشكل عليه، مرادي من الحرمة هو الحرمة المستندة إلى استصحاب حرمة الأكل، مو أصالة عدم التذكية، استصحاب حرمة الأكل. بيان ذلك: تارة نريد أن نجري الاستصحاب في التذكية ذات العناصر المحددة، فنشك عرضت التذكية أو لم تعرض التذكية، وتارة نحن نجري الاستصحاب في حكم المكلف، حرمة الأكل وجواز الأكل، بأن نقول كنا نعلم سابقا قبل أن تعرض التذكية على هذا الحيوان أن أكله قطعا حرام لأنه ميتة. يصير تقص لحمة تأكله؟ هل يصح أن تأكله تقص لحمة دون أن تذبحه؟ لا ميتة. ياي
شلون ميتة هو حي؟
لا لحم مال اللحم لحم
بعد
أن تقطعه بعد اللحم تأكل اللحم وتأكله كله وبحثنا في أكله كانت تحط في وزق. لا اللحم ماله ميتة. الأجزاء المنقطعة المنقطعة من الحي ميتة. أن تقطع اللحمة وتأكلها هذا ميتة. فيقول أنا كنت بل كنا نعلم أن أكل لحم هذا الحيوان حرام والله بالله تالله حرام. الآن أشوك بعدما جاء القصاب وذبحه أشك في النتيجة هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ أستصحب بقاء حرمة أكله وكفى الله المؤمنين تذكية وتعجب لي فيها شروط السالفة وجيب لي قابلية وعدم قابلية. شنو القابلية؟ ما فهمها القابلية. وشو القابلية أصلا؟ أنا أستصحب حرمة الثابتة للحيوان قبل أن يذبح. فأنا أقول أن هذا أكله حرام جرى لجريان استصحاب حرمة الأب لا لجريان أطالة عدم تذكير. الشيخ الأعظم قدس سره يقول لا يصح إجراء الاستصحاب. شو قاعد تقول أنت؟ تبي تخلص من نفسك؟ حافظ النحجاية وتبي تمسك الاستصحاب في كل مكان؟ الاستصحاب لا يصح إجراؤه في المقام. واحد مرة عندنا سامع حكاية في المسجد قالها الشيخ وكل مرة يجولها نتمسك بلا تعاد نتمسك بلا تعاد كل شيء لا تعاد لا هي فراغ لا هي تجاوز كل شيء لا تعاد صلاة الله كل شيء لا تعاد. كنا أنت شاك في إنك صليت أو تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس أو شاك إنه صلى ما صلى. يقول لا إذا أنت أحرص إنك الشيخ قال إذا أنت أحرص خمسة أشياء شيخنا فضى شيخنا فضى هاي إذا أنت ما ركع أو إذا أنت شاك في الصلاة لا تعاد الصلاة إلا من خمس مجول على لا تعاد. قال شيخنا ما روح شيخنا الشيخ قال خمسة أشياء هذي إذا أنت ما شكيت فيها خلاص أنا ما شكيت في الخمس شكيت في أصل الصلاة فأجري لا تعاد. المهم فالنتيجة يقول الاستصحاب مو صحيح. ليش؟ يقول يشترط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع بأن تكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة حتى يقال لا تنقض اليقين بالشك. وفي مقامنا لا أقل لا نحرز وحدة الموضوع وذلك لأن الحرمة الثابتة قبل عروض التذكية إنما كانت لأجل كونه ميتا فكنا نتيقن بحرمة أكل اللحم قبل تذكيته لأنه ميت. والآن عندما جرت التذكية نشك في الأكل لا للشك في لا لإحراز أنه ميت ونشك في بقاء الحكم بل لاحتمال زوال الموضوع وصار مذكاء. تفتين إذ بناء إذ أنا أحتمل بأن هذا الحيوان يقبل التذكية وعلى فرض التذكية الآن هذا اللحم ليس لحم ميتة وإنما هو لحم مذكى فالشك في أن الحيوان قابل للتذكية أو لا فبعد تذكيته أشك أن هذا ميت أو مذكى والحرمة التي كنت أعلمها لموضوع الميتة والآن لا أحرز أنه ميتة فلم تحرز بقاء الموضوع ومع عدم إحراز بقاء الموضوع لا معنى للتمسك بالاستصحاب. إذن كنا على يقين سابق بحرمة أكله لأنه ميتة فنحن نعلم بحرمة أكل الميتة
الآن بعد التذكية نحتمل عروض عنوان آخر وهو عنوان التذكية، فيكون اللحم مذكى لأنه ميت. وإذا شككنا لم نحرز الموضوع، فلا معنى لإجراء الاستصحاب. وإذا شككنا في القابلية وعدم القابلية فحينئذ نرجع إلى الوجه السابق، وهو أن إذا شككنا في القابلية فنحن نجري أصالة عدم التذكية، وإذا جرت أصالة عدم التذكية بشرطيها لا معنى لجريان الأصل من جهة الحكم، لأن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي. الشك في جواز الأكل وعدم جوازه حرمة الأكل ومسبب عن الشك في أن التذكية حصلت أو لا، وإذا جرى الأصل في رتبة الموضوع لن تصل النوبة إلى رتبة الحكم. وإذا ما جرى الأصل في الموضوع لا معنى للتشبث بالحكم. ليش؟ لأن الموضوع غير محرز.
ولهذا قال: ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين قدس سرهما فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر كشات ونجس ككلب لا يتبعهما في الإسم، وليس لهذا الحيوان مماثل، له ثعلب، له نمر، له قنفذ، له فرس، لأن الأصل فيه الطهارة والحرمة. يا أيها المحقق، فإن كان الوجه في الحرمة، واضح، فإن كان الوجه في الحرمة أصالة عدم التذكية فإنما يحسن مع الشك في قبول التذكية ثانيا، وعدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان إلا ما خرج كما ادعاه بعضهم. واضح؟ لا، أنا مو أتكلم، مو قصدي الوجه أصالة عدم التذكية. وإن كان الوجه في الحرمة أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية، استصحاب حرمة الأكل مو التذكية وعدم التذكية، حرمة الأكل فعلي، أنا كنت أعلم أنه يحرم علي الأكل أستصحب بقاء الحرمة. ففيه أن
وعدم عموم يدل على جواز، يعني كأنه يريد أن ينفي الأصل الأول.
بل يقول إذا يقول إنما يحسن، بل إذا عندنا عموم عام، إذا كان عندنا دليل عام يدل على أنه كل حيوان يجوز تذكيته، فكل حيوان قابل للتذكية، فحينئذ ما يحصل عندنا شك. إذن لا في الطول، اولا عشان نبحث عن الايه لازم ننقح اول شيء ان محل الشك القابليه، صحيح، هذا اول خطوه لكي يصح التمسك باصاله عدم التذكيه. اول خطوه خطيه، هل الشك في القابليه او عدم القابليه؟ إذا قلت الشك مو في القابليه، انما الشك في ان الشرع جعل الحليه والحرمه، لا نحتاج لها لا في الايه ولا هم يحزنون، لأن الشك في النتيجة ليس شكان في القابلية. أنا أدري أن الحيوان قابل، هذا الحيوان أدري قابل، في دليل على أنه قابل، دليل خاص، دليل عمل العلاقة، هذا الحيوان قابل، ولكن هل الشرع جعل الحلية للحمه كلحم الشاة أو جعل الحرمة كلحم الأسد؟ فلا معنى للبحث لا في الآية ولا هم يحزنون. أول شيء ثبت، إذا ثبت أن الشك في القابلية يجي بحث ثاني الآن بعده. إذا كان الشك في القابلية هل عندنا أصل لفظي يرفع الشك كأصالة عموم كأصالة إطلاق، أو ما عندنا أصل لفظي يرفع الشك؟ إذا وجد أصل لفظي يرفع الشك كأصالة عموم لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. قال: وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية ففيه أن الحرمة قبل التذكية ما هو موضوعها لأجل كونه من الميتة، فإذا فرض إثبات جواز تذكيته، إحنا نحتمل أنه
يذكر. الآن شك عندنا، وعلى أحد التقديران يخرج عن عنوان الميت يصير مذكر، فلا نحرز أن الميت عنوان الميت قد تحقق، وإلا لو أحرزنا انتهينا، ما نحتاج نجري أصالة استصحاب الحرمة ولا هم يحزنون، لأنه أحرزنا أنه ميت، وإذا قام ميت قطعا هو حرام. إذن فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة، فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر كالجلال كالغاص، واضح؟ ككونه من الخبائث مثلا، مو ميتة بس من الخبائث، هذا من الخبائث لا يجوز أكله. ولو تقول أنا أشك في قبول التذكية، ولو شك في قبول التذكية رجع إلى الوجه السابق وكيف كان، فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحل في الموضوع أو أصالة الإباحة في الحل. كيف لا يعرف وجه وهذا الوجه واضح في خلال. استصحاب يعني؟
لا، قصدي هل يعتبر انه قبل التذكية؟ يعني قبل التذكية الشرعية،
قبل عرض التذكية قطعا،
يعني مو انه كان حيا وكان يحرم اكل لحم،
لا قبل التذكية، قبل عروض التذكية،
احنا ذكيناه قطعنا راسه، لكنه شاكين هل عرض التذكية الشرعية؟
لا 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 لا، قبل التذكية، قبل نسوي اي شيء نقول هذا حيوان ميتة، ميتة بعد كنا نحرز انه ميتة، اذا ذبحته ما تحرز انه ميتة، يمكن مذكر بالبدأ.
لا،
نحرز أنه ميت. كيف تحرز أنه ميت؟ متى تحرز أنه ميت؟ متى؟ ما هو الزمان السابق الذي تحرز أنه ميت؟ لو تلاحظ بعد التذكية ما عندنا زمان سابق، ما تحرز شيء، ما تحرز أنه ميت. إذن لابد أننا نحرز قبل تذكية، قبل أن نجري التذكية، قبل أن نقطع الأولاد الأربعة، قبل أن نبسمل، كنا نقطع بأن لحمه حرام، والله تالله لحمه هذا حرام قبل التذكية. ليش؟ لأنه ميتة. الآن بعدما قطعنا الأوداج الأربعة وتحققت الشروط، نشك أن هذا اللحم الآن حرام أو ليس بحرام. كان هكذا يقول: أضع يدي على اللحم قبل أن أقول هذا اللحم حرام، الآن بعدما ذبحناه أشك هل أن لحمه حرام، أستصحب بقاء الحرمة. هذا المستدل، أشك في بقاء الموضوع. لا لا، بحثنا عرضت التذكية الآن، هو حسب ما كنت صور كلامه، لا نقول عرضت التذكية مو تذكية شرعية، إذا عرضت التذكية شرعية وصل حلال خلاص. الآن ذكي ذكي ذكي، ذبحنا قطعنا هاي التذكية، قطعنا الأوداج بسمنا، جبنا السكين الحادة والحديد مستين ما نحتاج، ذبحنا. الآن بعدما ذبحناه أشك هل عرضت عليه التذكية الشرعية أو ما عرضت التذكية الشرعية، وإذا شككت في عروض التذكية أشك في بقاء موضوع الميتة، فكيف تجري الاستصحاب؟
الشك
في عروض التذكية الشرعية، حتى الآن يبقى الشك بل الشك في عروض التذكية الشرعية ما قلنا شيء، لأجل الشك في عروض التذكية الشرعية نشك أن الحيوان ميتة أو غير ميتة، صحيح؟ إذ لو عرضت التذكية الشرعية كما لو كان الحيوان قابل صار مذكى، أما لو لم تعرض التذكية ما زال ميتة، فنشك في بقاء الموضوع، فكيف تستصحب؟ هذا هو الإشكال، كيف تجري الاستصحاب مع عدم إحراز الموضوع؟ كيف يقول الشيخ وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحل؟ كيف يعرف وجه؟ هو الوجه الأول أنت ذكرته يا شيخنا الأعظم. المحقق والشهيد يقولان: إذا تولد حيوان من طاهر ونجس فإننا نشك في قابلية الحيوان للتذكية، فنجري أصالة عدم التذكية، وما ثبت عندنا عموما أن كل حيوان قابل للتذكية. هذا وجه صحيح، هذا عند بعض، شو عند بعض، والآيات التي تمسكوا بها غير تامة هناك. فالوجه فيما ذكره المحقق هو ما اعتذرت له في الاحتمال الأول شيخنا الأعظم، أنت إذا قلت إنما يحسن هو الشرط المتحقق، بحثنا في الشك في القابلية للتذكية، والبحث أيضا أنه نشك في وجود العموم. إلا أن يقصد ما ذكرناه في شرح كلامه إطلاق كلامهم، إطلاق الفتوى لا يروح لها وجه، لأن مقتضى إطلاق الفتوى أننا نحكم بالحرمة سواء كان الشك في القابلية أو لا. يعيد هذا مراد الشيخ، إشكال الشيخ الأعظم على إطلاق الفتوى، لا تطلق الفتوى، لأنه إذا تولد إذا شك في حيوان متولد من طاهر أو نجس فإن هنا يوجد صورتان هكذا مفصل. تارة الشك في الحرمة لأجل الشك في القابلية، وتارة الشك في الحرمة بعد الفراغ عن القابلية والشك في جعل الحلية. على الأول صحيح تجري أصالة عدم التذكية، أما على الثاني فلا معنى للتشبث بأصالة عدم التذكية بل الجاري أصالة الحل. في وأصالة الحل إذا ما جرت نجر البراءة، لأن الاستصحاب ما يجري. إذا أصالة الحل لا تجري في الشبهات الحكمية تصل النوب، هل يجوز لي أن آكل اللحم لو ما يجوز؟ نجري حينئذ البراءة أو الإباحة عن جواز الأكل. واضح الفكرة؟ لأن الاستصحاب ما بيجري. فإما أن نجري أصالة الحل في الموضوع بناء على جريانه في الشبهات الحكمية، أما إذا قلنا أن أصالة الحل ما تجري في الشبهات الحكمية، هذا الشك في شبهة حكمية، هذا اللحم المتولد جعلت له الحلية أو لم تجعل له الحلية، فتصل النوبة إلى الشك في الحكم المكلف، والجاري هو البراءة عن حرمة الآهات. ولهذا قال وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع، لشو عبارة دقيقة عن أصالة الحل والإباحة، فرق بين الحل والإباحة واضح. أصالة الحل في لحاظ الموضوع في مورد الشبهة الحكمية هل تجري أصالة الحل أو ما تجري؟ هذا حيوان جديد مخلوق، لا هو ثعلب، لا هو أسد، لا هو كلب، لا هو خنزير، ما أدري شنو نسميه، نسمي شنو هو؟
حتى المتولد من النجسين ما يأتي
فيه، بل يأتي نفس البحث، بل كل البحث بس طاهر النجس أوضح. خب نفس الشيء إذا تولد نفس الشيء عندنا وش نسميه؟ ما نقول شابة قرناها، سمي خلنا في القطر سمي شابة قرناها، نسمي شابة قرناها، نسمي يحي بلي، نسمي بلي فعل يفعل. وفي النتيجة هل جعل الشرع له الحلية وما جعل له الحلية؟ نجري أصالة الحل. أما لو قلنا أصالة الحل ما تجري في الشبهات الحكمية، فتصل النوبة إلى الشك في التكليف، فالجاري هو البراء، براء بعد عدم جريان استصحاب الحرمة. الآن هاي بحث آخر. ثم إن هنا مطلب ينبغي الالتفات إليه، نبهنا عليه في يوم الأربعاء وأعيد للتذكير. كيف فرق المحقق يا سيدنا بين جريان الطهارة وجريان أصالة عدم التذكية أو أصالة الحرمان؟ فقال اللاح من جهة أكله حرام لأصالة عدم التذكية مثلا، ولكنه طاهر لأصالة الطهارة، مع أنه إذا جرى استصحاب عدم التذكية فثبت أن الحيوان غير مذكى صار نجس، فلا معنى للتشبث بأصالة الطهارة، كل شيء نظيف، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، أعلم أنه قدر لأنه غير مذكى، وغير مذكى نجس. إذا جاء عدم التذكية حيوان لم يذكى من صدها، الحيوان لم يذكوه شنو يصير؟ نجس. فكيف جري أصالة الطهارة؟ أليس هذا جمع بين المتنافيين والمتناقضين؟
خصوصا أن الطهارة أكثر شرعي متكويني،
نعم بلي. فكيف شهيد محقق ثاني، محقق ليش سموه المحقق الثاني؟ لجامع المقاصد، عقب ما ألف كتاب جامع المقاصد شافوا التحقيقات العظيمة قالوا هذا محقق، سموه المحقق الثاني. وليش سموه فخر المحققين ابن العلامة؟ للإيضاح، عقب ما ألف كتاب الإيضاح ابن العلامة سموه فخر المحقق. تحقن كل أسرار وكل نكات وكل عمق في عمق. من يجيك عبارة فخر المحققين قلها الشيخ العظم فر مكاسب تعال تعقى حل طلع روحك منها. مش اللي يقول يتنافس الأعلام في فهم أسرار ابن العلامة فخر المحققين. من يجي عباراته في المكاسب وصير العركة وصير الضغط. وش اللي يقول عندك هو عندك عبارات اثنين صعبين في المكاسب هو صاحب المقابيس تستري عبارات ثقيلة. المهم نقول لا تهافت في كلمات المحقق لما بينا في يوم الأربعاء. الإنسان ينسى صحيح لكثرة المطالب للربط بينها صعوبة الالتفات إلى النكتس عطس الشعرة. نقول أحسن شيخ علي هناك فرق بين تحديد موضوع الطهارة والنجاسة وبين تحديد موضوع حرمة الأكل وجواز الأكل. فلا بد أن نحدد ما هو موضوع كذا وما هو موضوع كذا. يقول المحقق إذا رجعنا إلى أدلة الطهارة والنجاسة فإن ظاهر الأدلة أن موضوع النجاسة الميتة. موضوع النجاسة الميتة لا عدم المذكى. لا يستفاد من أدلة النجاسة أن غير المذكى نجس. لا الميت نجس. وأما إذا أجئنا إلى أدلة الجواز الأكل إلا ما ذكيتم في الآية صحيح. وش الآية بدايتها ولا تأكلوا مما كذا مما لم يذكر كذا الآية إلا ما ذكيتم. فالمراد فموضوع حرم حلية الأكل التذكية المذكى وحرمة الأكل غير المذكى. وقد ذكرنا في يوم الأربعاء هناك فرق بين عنوان الميتة وعنوان غير المذكى. الميتة عنوان وجودي منتزع من عدم التذكية وعدم التذكية عنوان عدمي. نظير كان تتذكروا الفوت في الصلاة عدم الإتيان بالصلاة في الوقت وبين فوت الفريضة. فوت 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 قلنا عنوان وجوب وجودي. وهنا يقول المحقق إذا شككنا في التذكية نجري استصحاب عدم التذكية وببركة استصحاب عدم التذكية ثبت أن الحيوان غير مذكى. إذا ثبت أنه غير مذكى يحرم أكله صحيح لأن جواز الأكل موضوع التذكية وحرمة الأكل موضوع غير التذكية. انتهينا من الحرم. لما جئنا إلى الطهارة والنجاسة لو كان موضوع النجس غير المذكى لقلنا أنه أيضا نجس صحيح ولكن موضوع النجاسة الميتة عنوان وجودي منتزع من عدم التذكية واستصحاب عدم التذكية لازمه إثبات عنوان الميتة لأنه إذا كان غير مذكى إذا ما عرضت التذكية يصير ميتة. ولكن هذا أصل مثبت إذ لا توجد آية أو رواية تقول كلما لم تعرض التذكية فهو ميتة. ما عندنا آية ابعث فيها لا آية ولا رواية. إنما هذا مستفاد من انتزاع عقلي وهي الملازمة ملازمة مو شرعية ملازمة عقلية بين العنوانين. وحينئذ استصحاب عدم التذكية لا يثبت أنه ميتة. إذا ما ثبت أنه ميتة ما تنقح موضوع النجاسة فيكون الشك في الطهارة والنجاسة فالجاري أصالة الطهارة. كل شيء لك طاهر. وهذا ما يفتي به أكثر الفقهاء الآن. لو استوردت لو عندك جلد من بلد غربي وهو طبيعي تدري أنه طبيعي مش أنه طبيعي أو صناعي تدري أنه جلد طبيعي هل يصح الصلاة فيه؟ هل يصح الصلاة في الجلد الطبيعي؟ المستورد من بلاد الغرب الذي ليس فيه أمارة التذكية قالوا لا يصح الصلاة فيه ولكنه طاهر. إذا لبست الجوتي ويرجو لك رطبة، لو لبست الحزام لمست الحزام ويدك رطبة ما تتنجس يدك. فالصلاة قلع خلى على صوب على كتر. ليش؟ يقولون لأن الوارد في الأدلة في لباس المصلي عدم صحة أن تلبس ما هو غير مذكى. موضوع عدم صحة الصلاة المانعية لغير المذكى، وببركة أصالة عدم التذكية يثبت أنه غير مذكى، وهذا من الغير المذكى، من أجزاء غير المذكى، ولا يصح لبسه في الصلاة. يشترط في الساتر أن لا يكون من أجزاء غير المذكى. أما الطهارة فغاية ما تثبته أصالة عدم التذكية أنه غير مذكى، ما يثبت أنه ميتة، وحينئذ لا دليل على نجاسته. فلو لبسته وكانت رجلك رطبة أو لمسته فإنه يكون طاهر. مثال آخر شيخنا، لو اشتريت لحما ليست فيه أمارة التذكية ورميته في الماء في الصالونة، بتسوي صالونة تحت، قلت ها تقول لزوجه شو اللي سويتي هذا، انت هذا اللحم للقطط مو للطباخ، هل يتنجس الماء والضامية والآلو والبصل؟ هل يتنجس؟ يقول لا، إلا لجريان أصالة عدم التذكية لا يجوز أكله، أما الماء والطماطة وكذا كله طاهر ما تنجس شيء. وغيره 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 في الفروع كثير. نعم، إذا قامت أمارة على أنه، شوف دقة المطالب يا شيخ صادق، إذا قامت أمارة، قيام الأمارة على عدم التذكية لازمه ثبوت الميت فيأتي البحث. أمارة لوازم الأمارة حجة أو ليس بحجة فيأتي البحث؟ ياي لو قامت أمارة، عندي أمارة بينة قالت إنها غير مذكى، أو اطمئنان اطمئنان خب بينة أمارة قامت لي أمارة بين خبر ثقة بناء على حجيته في الموضوع فيأتي البحث أن لوازم الأمارة حجة أو ليس بحجة، فبناء على حجة اللوازم نثبت أنه متى بالملازمة لكنه حجة، لوازم حجة. أما بناء على عدم حجية الأصول اللوازم حتى لوازم الأمارات كما يقول السيد الخوي إلا في باب أو بابين كذا، في باب الظهور والإخبارات، ليس سائر الأمارات لوازمها حجة. هذا أخو إذا علمت بعد أوضح وأوضح، شتبعونك ذبحي بعد هذه قطعا.
كان أقصد النجس وما علمت بنجاسته.
لا لا لا، ما في علمت بنجاسته، ما لم تعلم أنه نجس فهو طاهر.
نعم لم تعلم أنه نجس، وهذا لم تعلم أنه نجس،
بل لكنه إذا ثبت أنه غير مذكى علمته ولو تعبدا
بالأصول.
بل إذا ما علمت، بل إذا لم، لأنه ما لم تعلم، وهذا ما لم تعلم حكومة ولو كان علما تعبديا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم قال نعم ذكر شارح الروضة يأتي ويتعرض المصنف. من كاتب شارح الروضة عندكم؟ الفاضل الهندي. هذا حاشيته غير مطبوعة وهو من أقوى الحواشي، لا لن تطبع حاشية الفاضل الهندي على الروضة وهي من أدق الحواشي موجودة حجرية. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. يسون شارح الروضة، يسكتون قشارح الروضة، خلاص هاي فاضل الهندي صاحب كشف اللثام.